طبتم وطاب مساءكم وجميع أوقاتكم بالخير والمسرات. أهلا ومرحبا بكم معنا مع درس جديد من دروس هذه الأكاديمية العلمية. هذا الدرس درس النحو، نشرح فيه مع ضيفنا الكريم كتاب قطر الندى وبل الصدى للإمام أبي عبد الله محمد بن هشام رحمه الله تعالى. يتولى شرح هذا الكتاب صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن السبيهين، عميد كلية اللغة العربية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. باسمكم جميعا أحبتي الكرام أرحب بضيفي الكريم، حياكم الله شيخنا الكريم.
بارك الله فيكم فيما يسمع.
كذلك الترحيب يمتد ويشمل جميع الطلاب الحاضرين معنا هنا في الاستوديو، وكذلك طلاب الأكاديمية الإسلامية العلمية أينما وحيثما كانوا. على بركة الله تعالى نبدأ درس هذا اليوم إن شاء الله تعالى، بعد أن بين فضيلة الشيخ في الدروس الماضية مقدمة هذا المتن، وكذلك بين أقسام الكلام وما يتميز به كل قسم من علامات. أترك المجال لكم شيخنا الكريم في بداية هذه الحلقة، ثم نستعرض إجابات إن شاء الله تعالى الأسئلة الدرس الماضي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أيها الإخوة الكرام، أيها المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حييكم تحية طيبة مباركا فيها في مطلع هذا اللقاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون لقاء عامرا بتوفيقه والنفع والفائدة لمن يتحدث فيه ويستمع إليه. السؤالان اللذان ورد ألقيا في آخر اللقاء السابق كان أحدهما عن الفرق بين الشرط الاصطلاحي والعلامة، والثاني عن سبب تسمية الاسم المبني بهذا الاسم.
نعم، أستاذنك شيخ الكريم في أن نأخذ مجموعة من الإجابات هنا في الموقع. هذه خديجة من المغرب تقول، إجابة السؤال الأول، ما الفرق بين الشرط الاصطلاحي والعلامة؟ الفرق بينهما أن الشرط الاصطلاحي هو ما لا يحصل المشروط إلا به، فإذا انتقض شرط من هذه الشروط لم يحصل. وأما العلامة فهي تدل على وجود صفة الشيء، وليس بالضروري أن تحصل كلها في الكلمة، فإن توافرت إلا واحدة منها تكفي. إجابة السؤال الثاني، ما سبب تسمية الاسم المبني مبني؟ انفجر تقول من السعودية تقول في ذلك سبب تسمية الاسم المبني مبنيا لأنه ثابت على حركة واحدة كأنما بني عليها بناء فهو لا يبرحها، وذلك تشبيها له بالبناء المشيد، فما بني على أمر لا يمكن تغييره إلا بهدمه.
أحسنت، الآن الإجابة وافية.
نعم،
ممكن تستعرض الآن الأسماء.
الأسماء
في الوقت.
نعم، أسماء وهبون من المغرب تواصلت معنا وجاوبت على السؤالين، كذلك لولو إبراهيم من السعودية، أبو حفص ابن كثير من مصر، كذلك عبد الرحيم المغراوي من المغرب، وكذلك التوجيه من المدينة، ونبيل إبراهيم السيد حجازي من السعودية، وكذلك زهرة الفلا من مصر، وأمة السلام من اليمن، وفوزية من الكويت. شكرا لجميع الأخوة والأخوات الذين تواصلوا معنا في إجابة سؤالي الحلقة الماضية.
بارك الله فيك وفيهم، الإجابة وافية وصحيحة، ونتجاوزها الآن إلى الحديث في الاستمرار في حديثنا، ولا بد من حث الخطى في السير حتى يعني نسير مع متننا هذا سيرا متوازنا إن شاء الله تعالى، ليس بالسريع المخل ولا بالبطيء الذي تمضي معه الأوقات دون اكتمال المراد. قد كان الحديث فيما سبق عن مسألة أنواع بناء الاسم، ونحن عرفنا أن البناء له علامات وهي الكسر والضم والفتح والسكون، الأنواع الثلاثة التي يقابلها في الإعراب الرفع والنصب والجر والجزم، هذه علامات تبنى عليها الأسماء، ونحن في طور التمثيل لهذه العلامات، فالمؤلف في شرحه لمتنه مثل بحذامي وبهؤلاء أيضا فيما سبق للدلالة أو للاسم المبني على الكسر، ومن ذلك أيضا تمثيله بأمسي وهو اسم مبني على الكسر عند الحجازيين، ويمثل له المصنف بالبيت: اليوم أعلم ما يجيء به ومضى بفصل قضائه أمسي. وواضح أنه مبني على الكسر، لأن لو أعربنا كلمة أمس لعرفنا أنها فاعل مضى أمس، فلو كان معربا ماذا يقال فيه؟ لقيل مضى أمس بالضم، فكسره دليل على أنه مبني على هذه الحركة، ويقال هو فاعل، هو مبني على الكسر في محل رفع فاعل، في محل رفع فاعل. أما المبني على الفتح فيمثل له المصنف بالأسماء المركبة، وهي أحد عشر وأخواتها، والمقصود بأخوات أحد عشر هي من أحد عشر إلى تسعة عشر، والتي تتركب من اسمين عددين بين ما فوق العشرة إلى ما دون العشرين، ويستثنى من ذلك اثنى عشر، فإن جزءه الأول صدره معرب بإعراب المثنى، وأما عجزه فهو مبني. إذن أحد عشر وأخواتها، أي ثلاثة عشر وأربعة عشر حتى تسعة عشر، مبنيان، يعني الاسمين الصدر والعجز، الجزء الأول والجزء الثاني من الاسم المركب مبنيان على الفتح: أحد عشر، ثلاثة عشر. وأما اثنى عشر فإنه يعرب بإعراب المثنى، فأقول هؤلاء اثنى عشر رجلا، فيكون يعربه خبر مرفوع وعلامة رفعه الألف، ورأيت اثني عشر وسلمت على اثني عشر أيضا، فنجره ويكون علامة جره الياء، فنعربه بإعراب المثنى، وتبقى عشرة مبنية على الفتح كبقية أخواتها. هذا بالنسبة للمبني على الفتح. وأما المبني على الضم فهو ما مثل له المصنف بحيث وقبل وبعد، ويذكر المصنف أنواعا للتعامل مع قبل وبعد وما شابهها من الجهات كقدام ووراء ويمين وشمال إلى آخره، من أنها لها حالات فقد تعرب وقد تبنى، ويذكر حالات بأن تكون مضافة أو تكون مضافة في اللفظ أو مضافة في المعنى أو مضافة أو محذوف ما تضاف إليه إلى آخره. هذه الأمور التفصيلات ربما تشتت الذهن، نكتفي الآن لأن المقام مقام التمثيل فقط للاسم المبني وليس مقام الحديث عن الظروف، ولو كان المقام مقام الحديث عن الظروف للزم أن نتحدث عن أحوال هذه الظروف، ولكن لما كان الحديث فقط هو عن التمثيل للأسماء المبنية وآن أوان التمثيل للاسم المبني على الضم، فإن نقول إن حيث ومثلها قبل وبعد في حالة من حالاتها، وهي عند إضافتها نية المضاف إليه في المعنى بأن تكون مضافة وحذف المضاف إليه ونوي معناه، والمقصود بذلك أنه مقدر معنى المضاف إليه دون أن يذكر في الكلام، حينئذ في هذه الحالة يبنى الاسم على الضم، فنقول لله الأمر من قبل ومن بعد، والله يعلم حيث يجعل رسالته. هذه أمثلة للأسماء المبنية. بقي من الأسماء المبنية ما كان منها مبنيا على السكون، وهذا أمثلته كثيرة، منها من والذي، ومن تستعمل بأنواع تأتي استفهامية وتأتي شرطية وتأتي موصولة، وكلها مبنية على الكسر. وكذلك ما كان من هذه الأسماء مختوما بالألف كما، وكذلك الذي الاسم الموصول الذي، فهذه أسماء مبنية على الكسر، أي أنها عفوا على السكون، أي أنها تلزم السكون لا تبرحه، ويقدر الإعراب عليها تقديرا، فنقول مرفوعة ومنصوبة ومجرورة، وعلامة الرفع والنصب والجر لا تظهر لأنه يلزم بناء هذه الأسماء، لم تنطق بها العرب إلا ساكنة، وحينئذ فنقدر عليها علامات الإعراب أو نقدر عليها الإعراب ولا تظهر عليها إلا علامة البناء الأصلية الخاصة بها. نحن بهذا نكون قد استعرضنا أنواع البناء الأربعة التي ترد على الاسم وعلامات هذا البناء من ضم وفتح وكسر وسكون، وبهذا يتبين أو بمجمل ما ذكر في اللقاء السابق وفي هذا اللقاء أن الأصل أن تعرب الأسماء وقد تبنى، فإذا بنيت كانت هذه العلامات في يعني يلزم الاسم واحد من هذه العلامات يبنى على واحد من هذه العلامات الأربع. معنى أن الاسم الأصل فيها يعرب لأن الأصل فيه أن نعرف هل هو فاعل، هل هو مفعول، هل هو مضاف إليه، ولا يتبين هذا إلا بعلامة الإعراب، ولكن قد يحول دون ذلك حائل، وهو أن العرب تكون نطقته بطريقة واحدة فنلتزم بهذه الطريقة ونقدر علامات الإعراب على آخر ذلك الاسم إذا كان مبنيا.
إذا أذنت لي شيخ الكريم، هنا سؤال من الأخت لولو إبراهيم من السعودية تقول: نعرف أن الضمائر مبنية، وكما عرفنا منكم أنها تلزم حركة واحدة مثل أولئك فإنها مبنية على الفتح، لكن هناك نص حديثي في حديث أم سلمة رضي الله عنها لما رأت كنيسة في الحبشة قال لها صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الحديث. الشاهد أن أولئك في هذا النص تنطق بالكسر وليس بالفتح، كيف ذلك؟
هذا الحديث هذا أمر يدعو إلى الحديث من عدة أمور. أولا أولئي اسم إشارة وليس ضميرا، فحتى بس تكون الأمور واضحة، لكن أيضا أسماء الإشارة تبنى مثل الضمائر. الأمر الثاني هي ليست مبنية على الفتح ولكنها مبنية على الكسر. الأمر الثالث أن كسرها على الهمزة والكاف ليست جزءا من اسم الإشارة، فهي أولئي بكل حال، ثم يضاف لها حرف الخطاب وهو الكاف. هذا الحرف طبعا ليس حديثنا اليوم يا إخوان عن أسماء الإشارة وسيأتي حديثها، لكن لما ورد السؤال فأنا أظن أن السؤال إذا ورد يفترض أن يجاب عليه وأن يفصل فيه حتى لا يبقى في ذهن السائل منه شيء. أقول اسم الإشارة هو أولئي وهو اسم مبني على الكسر، ثم المتحدث إذا كان يتحدث إلى مذكر مفرد أضاف إليه كاف الخطاب المفتوحة فقال أولئك، وإذا كان يتحدث إلى مفرد مؤنث أضاف إلى اسم الإشارة كافا مكسورة فقال أولئك كما هو في الحديث، وإذا كان يتحدث إلى اثنين مذكرين أو مؤنثين قال أولئكما، أولئي ثم كما، وإن كان يتحدث إلى جمع مذكر قال أولئكم، وإن كان يتحدث إلى جمع مؤنث قال أولئكن. إذن اسم الإشارة باقي على البناء على الكسر هنا، وليس كما قالت. والحركة التي لفت انتباهها هي حركة كاف الخطاب، وهي تتغير بحسب المخاطب ولا تأثير لها على البناء الأصلي وهو الكسر الذي هو على الهمزة آخر حرف في اسم الإشارة.
نعم، بارك الله فيك شيخنا الكريم. هنا سؤال من المسك من السعودية تقول: إذا قرأت أن فعل الأمر له علامتان، أن يقبل نون التوكيد مع دلالته على الأمر، فإن قبلت كلمة النون ولم تدل على الأمر فهي فعل مضارع، فكيف يقال علامة مع أن المفترض أن تكون شرط؟
أولا الآن هذا موضوع حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى، وهو علامات الأفعال.
نعم، لعلنا ندخل من هذا السؤال
سندخل في الحديث عنها، وسيتبين إن شاء الله جواب سؤالها، فإن لم يتبين أرجو أن تؤكد، لكني سأسعى لبيان جواب سؤالها من خلال ما سيأتي الآن. لما انتهى الحديث عن القسم الأول من أقسام الكلمة بدأ المصنف في الحديث عن القسم الثاني وهو الفعل. القسم الأول هو الاسم، وعرفناه وعرفنا علاماته وأنواعه من حيث الإعراب والبناء وأنواع البناء التي ترد على الأسماء، وتبين لنا هناك أن الأصل في الأسماء أن تكون معربة وقد تبنى. معنى وقد تبنى أي أن المبنيات أقل من المعربات، ومعنى أن الأصل الإعراب أي أن إعراب الاسم هو الذي يتبين منه المعاني المختلفة من الفاعلية والمفعولية إلى آخره، وهذه معاني تفيد السامع، لأنك إذا رأيته مرفوعا عرفت أنه هو الذي فعل الفعل، وإذا رأيته منصوبا عرفت أنه هو الذي وقع عليه الفعل. من هنا كان الإعراب مفيدا للسامع، فهو الأصل إذن لأنه معه الفائدة ولأنه الأكثر في الكلام، والبناء هو الفرع. النوع الثاني من أنواع الكلمة كما قلت هو الفعل، وسيتبين أيضا أنه يصيبه البناء والإعراب، ولكن الفعل بعكس الاسم بناؤه أكثر من إعرابه. وإنما قلنا إن بناؤه أكثر من إعرابه لأن قسمين من أقسام الفعل الثلاثة كلها مبنية، والقسم أعني الأمر والماضي، وأما والقسم الثالث يرد أيضا عليه البناء وإن كان إعرابه أكثر، وهو المضارع على ما سيأتي تفصيله وبيان علاماته. أول أنواع الفعل الماضي، والنحويون عندما يبدأون بالفعل الماضي في حديثهم عن الأفعال لأنهم يتدرجون في الزمن، فيبدأون بما سبق ثم ما هو موجود الآن، ثم بعد ذلك ينطلقون إلى المستقبل، فيبدأون بالماضي. علامة الفعل الماضي هو قبول التاء. المصنف ذكر قبول تاء التأنيث الساكنة في شرحه لمتنه، وهذا صحيح، ولكن لو قلنا قبول التاء مطلقا لكان أولى، ليشمل ذلك تاء التأنيث الساكنة وهي حرف يدل على أن الفاعل مؤنث، وتاء التأنيث والتاء المتحركة وهي ضمير رفع يعرب فاعلا. وبالمثال يتضح الأمر، عندما أقول ذهبت هند فالفاعل هو هند، والتاء هي مجرد حرف يدل على أن الفاعل مؤنث وليس له محل من الإعراب. ولكن عندما أقول ذهبت أو ذهبت أو ذهبتي فإن التاء هي الفاعل، وبالحالين هذه التاء دليل على أن ما قبلها فعل ماضي. إذن أي كلمة قبلت أن تتصل بها التاء، أعني تاء الساكنة للتأنيث وهي علامة حرف، أو تاء الضمير التي هي تعرب ضمير رفع متحرك فاعل وهي اسم، أي كلمة قبلت إحدى التائين فإنها تكون يدل هذا على أنها فعل ماضي، على أنها فعل ماضي. الفعل الماضي مبني بكل حال كما قلت منذ قليل هو والأمر. الأصل في بنائه الأكثر عندما نقول فعل ماضي نقول مبني على ماذا؟ أكثر ما يقال فعل ماضي
الفتح،
مبني على الفتح، هذا أكثر استعماله وهذا هو الأصل فيه. وإذا قال النحويين الأصل يقصدون به أنه إذا لم يمنع من ذلك مانع فإنه يكون على هذه الحال. إذن الفعل الماضي متى جاء بدون أن يمنع من بنائه على الفتح مانع فهو يبقى على هذه الفتحة. تقول ذهب وأكرم وأخذ فهي أفعال ماضية مبنية على الفتح، ومثلها لو اتصل بتاء التأنيث كأكرمت وضربت وأخذت، فالآخر الفعل مبني على الفتح ثم جاء التأنيث بعده. لكن هناك حالتان أو هناك أمران يتصلان بهذا الفعل الماضي فيخرجانه عن البناء على الفتح، وهما واو الجماعة وضمير رفع المتحرك. أما واو الجماعة فهي ذلك الضمير الذي يعرب فاعلا عندما يكون من فعل الفعل جمع من الناس غائب، جمع غائب. تقول الرجال ذهبوا، فالواو هي الفاعل هنا وهي واو الجماعة تعرب فاعلا، ولو نظرنا إلى آخر الفعل قبلها لوجدنا أن الباء التي هي آخر الفعل لم يلتزم فيها بالفتح الذي اتفقنا عليه من قبل الذي هو الأصل، ولكنها ضمت. لماذا ضمت؟ قالوا لأن واو الجماعة يناسبها الضم فيغير آخر الفعل الماضي فيبنى ذلك ابن الفعل على الضمة اتصلت به واو الجماعة لمناسبة الواو، لأن الواو كما نعلم تناسبها الضمة، والألف تناسبها الفتحة، والياء تناسبها الكسرة، فلما جاءت واو الجماعة بعد الفعل ناسب أن يضم قبلها ليخف النطق، فيبنى الفعل الماضي على الضم إذا اتصلت به واو الجماعة، كأنه إذا لم تتصل به واو الجماعة يرجع إلى أصله وهو البناء على الفتح، وهو البناء على الفتح. النوع الآخر مما يخرج الفعل الماضي عن أصله هو ضمير الرفع المتحرك، ما معنى ضمير الرفع المتحرك؟ المقصود بضمير الرفع المتحرك هو الضمير الذي يعرب فاعلا يكون رفع يعني في موضع رفع.
نعم. إذا أذنت لي دكتور هنا مداخلة معنا في الموضوع أو مداخلة من الأخ محمود سيد علي يقول ولكن المتن تعرض للمتحرك بعد ذلك في قوله والضمير المرفوع المتحرك وهو فصل بهذا الشكل لاختلاف البناء في الحالين تاء التأنيث يبنى الفعل معها على الفتح والمتحرك يبنى معها على السكون.
أحسنت. أنا يعني حيثني على الإخوة وسرعة استجابتهم فأثناء حديثي عن الأمر يأتي التعليق عليه، وأود أيضا من الإخوة من كان عنده تعليق أو إجابة سريعة ترى من الممكن أن يرفع يده ويبين أنه يرغب، لأني أنا أعطي أحيانا الحديث الشرح على هيئة أسئلة أجيب عليها، فإن كان أحد منكم عنده الجواب يمكن أن يرفع يده فيجيب مباشرة هو وأذن له قبل أن أبدأ أنا فيكفيني الجواب هو. أقول إن ضمير الرفع المتحرك هو ذلك الضمير الذي يعرب فاعلا بعد الفعل ويكون متحركا، أما كونه ضمير رفع أي أن موقعه الرفع، ونحن نعرف أن الفاعل الأصل فيها يرفع بل هو مرفوع، الفاعل مرفوع، وأما المتحرك فحتى نخرج ضمير الرفع الساكن عندنا واو الجماعة ضمير رفع تعرب فاعل، وألف الاثنين وياء المخاطبة كلها ضمائر رفع تعرب فاعلا ولكنها ساكنة، فواو الجماعة وألف الاثنين وياء المخاطبة ساكنات فهي ضمائر رفع ولكنها ساكنة وليست متحركة، وليس المقصود هنا إلا ضمير الرفع المتحرك، وهذا يشمل تاء الفاعل، وتاء الفاعل أنواع، قد تكون للمتكلم فتضم ذهبت، أو للمخاطب المذكر فتفتح ذهبت، أو للمخاطب المؤنث فتكسر ذهبت، وكلها تسمى تاء الفاعل، أو أن يكون نا الفاعلين نون ألف، وهذا للجماعة المتكلمين أو الواحد المعظم نفسه يعبرون عنه بضمير المعظم ضمير المعظم نفسه أو المشارك معه غيره، فإما أن يكون وهذا الأصل أن يكون شارك معه غيره، وقد يستعمل في تعظيم النفس بأن يكون مفردا ولكنه للتعظيم، والله سبحانه وتعالى تأتي يأتي في القرآن إن نحن نزلنا الذكر لتعظيم الله سبحانه وتعالى، فتأتي نا هذه التي هي ضمير المعظم نفسه وهي ضمير رفع متحرك. النوع أيضا نوع آخر من ضمائر الرفع المتحركة وهي نون النسوة نون التأنيث نون المؤنثة المؤنثات، فتقول ذهبنا وهي كما ترون فاعل وفي الوقت نفسه مفتوحة متحركة، في الحالات الثلاث أعني مع تاء الفاعل بأنواعها وناء الفاعلين ونون النسوة لو نظرنا إلى الفعل قبلها لوجدنا أنه ساكن، فنقول في ذهب عندما نصله بواحد من هذه الضمائر ذهب تو أو ذهبنا سكننا آخره الباء سكنت أو ذهبنا للنسوة. طيب يسأل سائل ويقول نحن عرفنا أن الفعل الماضي ضم آخره مع واو الجماعة لأن الواو تناسبها الضمة، فما باله يسكن مع ضمير الرفع المتحرك؟ وهل ضمير الرفع المتحرك يناسبها السكون مثلا؟ والجواب قالوا إن السبب في ذلك أنه يثقل في الكلام توالي أكثر من ثلاثة متحركات، ذهب هذا هو أكثر ما يخف في النطق، فإن زادت المتحركات عن ثلاثة ثقل النطق، لو جئت بثلاثة قد تأتي أربعة متحركات أو أكثر لكن هذا يكون ثقيل، ولذلك كلام العرب عندما يثقل النطق يخففونه بسكون يقطعون بسكون ثم يأتي بالمتحرك بعد ذلك، فلما وطبعا غالب المستثقل في ذلك عندما تكون كلمة واحدة متوالية الحركات وتكون حركاتها أكثر من ثلاث فإن هذا ثقيل في النطق. طبعا الفعل الماضي مع ضمير الفاعل مع الفاعل هما كلمتان وليس كلمة واحدة، لكنه عبارة الفاعل هنا عبارة عن ضمير، ضمير متصل بالفعل، فهما أشبه بالكلمة الواحدة في ارتباط المعنوي لارتباط الفعل مع فاعله، والعضوي أيضا في الصورة لأنه متصل به، فصارتا ككلمة الواحدة. وما دامتا ككلمة الواحدة فلو بقي الفعل الماضي على بنائه على الفتح فهو إذن ثلاث حركات: ذا ها باء خاء ذا، ثم أضفنا إليه ضميرا متحركا صارت أربعة متحركات في ما هو شبه كلمة واحدة. فيما يشبه كلمة واحدة هو عبارة عن كلمتين ولكنه بمثابة الكلمة الواحدة، لأن الفعل مع فاعله كالكلمة الواحدة في ارتباطهما وفي صورتهما. فلما كان الأمر كذلك خففوا الأمر بتسكين آخر الفعل الماضي حتى لا تتوالى أربعة متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة، هكذا عللوه فقالوا ذهبت، ولو قالوا ذهبت لثقل، هو ممكن ولكنه ثقيل، من هنا جاء التخفيف، من هنا جاء التخفيف. هذا يدعو إلى أمر، إذا كان عندك شيء شيخ أحمد
كان يقول ليست من الفاعلين ساكنة لا متحركة، هذا أحمد من مصر يسأل.
هو الكلام على توالي أربعة متحركات، وأول ناء الفاعلين النون وهي مفتوحة كما ترى،
نعم،
فلو بقيت وبقي وفتح ما قبلها لتوالت أربعة متحركات، الفعل ثلاثة أحرف أقله ثلاثة أحرف، والنون من ناء حرف الرابع فيتوالى أربعة متحركات فيثقل النطق بها.
جميل. هل توتر سؤال الشيخ؟
أنا
يتواصل
إن أنا أقول إن فقط تنبيه لأمر، بعض الإخوة يحب علل النحو وما يتعلق بالقضايا المنطقية فيه، لأن المنطق يا أخوان المنطق إذا استفيد منه لترتيب العلوم ومعرفة أسرارها وعللها فإنه مفيد جدا للعقل، ويرتب القضايا ويقربها إلى الذهن ويجعل عند الإنسان ملكة لاستنباط العلل، وإذا استنبط الإنسان العلل استطاع أن يصل إلى صحة العلوم المختلفة. لكن إنما يؤخذ على المنطق أو إنما يستكره العلماء المنطق عندما يدخل في أمور الغيب أو يدخل العقل فيما لم يوضع له، وهذا هو مكان يعني النعي على المناطق أو ذم المنطق، وهو عندما تدخل العقول الضعيفة فيما لم تخلق له من الغيبيات، هنا يقع الضلال. أما إذا استفيد من المنطق في ترتيب العلوم وتقسيمها وتعريفها وتعليلها فإن هذا خير كثير، وقد أفاد كثيرا من العلوم، ونحن نعرف أن كثيرا من العلوم قد دخل المنطق في ترتيبها فأفاد فائدة كبيرة كالنحو وكأصول الفقه وغيرها من العلوم. أقول من الأمور التي أذكرها سريعا أو قد تكون من اللطائف هنا، أنا ذكرت منذ قليل أن الفعل الماضي يبنى على السكون إذا اتصل بضمير الرفع المتحرك لعلة ذكرها النحويون، وهي كراهة توالي أربعة متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة، هما كلمتان ولكنهما كالكلمة الواحدة لاتصالهما الفعل مع فاعله الضمير. بعض العلماء قال أو بعض المعللين أوردوا علة أو سؤال، أورد بعضهم سؤالا قال لماذا ضمير الرفع المتحرك صار متحركا، لماذا لم يسكن؟ فبعضهم أجاب وهذه إجابة، قال لأن العربي استعمل التاء مثلا الساكنة للعلامة على التأنيث، والتاء المتحركة للدلالة على الفاعل، فلكل استعمال. بعض المولعين بالتعليل قالوا لا، هو حرك لأن ما قبله ساكن، آخر الفعل الماضي المتصل بضمير الرفع المتحرك ساكن، فلو سكن لتقى ساكنان، وتوالي الساكنين ممنوع في بعض المواقع وفي أكثر المواضع ومكروه في بعضها في قليل منها أو جائز في قليل منها عند الوقف مثلا كقولك رجلان، لكن الأصل فيه عند الدرج أنه لا يتوالى ساكنان، فحتى لا يتوالى ساكنان حرك ضمير الرفع المتحرك. فهنا يقع ما يسمونه بالدور عند المناطق، الدور هو أن يكون الشيء علة لما هو، إذا كان هذا علة لهذا وهذا علة لهذا هذا هو الدور. بيني وبين صاحبي يعني دور، لولا مشيبي لم ما جفا، لولا جفاه لم أشب، ولولا مشيبي ما جفا، هذا أحد أدباء الظراف يقول هذا الكلام.
لا يهمنا هذا، لكن يهمنا مسألة أنه الشيء يكون علة لما هو معلل به. فهم الآن جعلوا تحريك ضمير رفع متحرك بسبب سكون ما قبله، والأولون جعلوا سكون ما قبله بسبب توالي أربعة متحركات التي أحدثها ضمير رفع متحرك، فصار الشيء علة للآخر. هنا يدل هذا على أن العلة غير صحيحة، والدور كما يقول المناطق باطل، ولذلك لا يعتد به في هذا الموقف. من هنا نقول إن تحريك ضمير رفع المتحرك إنما جاء لأن العرب نطقت به هكذا. فإن قيل نلتمس حكمة لتحريك العرب لضمير رفع المتحرك، نقول نعم، التاء العرب استعملوها على الحركات الأربع، الحركات الثلاث مع السكون، فهم يستعملونها مفتوحة مع الفاعل المخاطب ومكسورة مع الفاعل المخاطبة المؤنث ومضمومة مع الفاعل المتكلم وساكنة لتكون علامة لتأنيث الفاعل الذي لم يأتي بعد، فهي علامة. الثلاث الأول الثلاث أسماء ضمائر، والأخير حرف وهو علامة تأنيث، وهو علامة تأنيث. إذن هذا يعني أنه إذا اتصل الفعل الماضي بواو الجماعة ضم آخره، فإن اتصل بضمير الرفع المتحرك سكن آخره، وعرفنا العلة في الأمرين. فإن لم يتصل بواو الجماعة ولا بضمير الرفع المتحرك بقي على أصله، والأصل في الفعل الماضي أن يكون مبنيا على الفتح، فلذلك حكمنا بأنه نحكم عليه إن لم يتصل به واحد من هذين الأمرين، يعني واو الجماعة أو ضمير الرفع المتحرك، أنه يرجع إلى أصله وهو البناء على الفتح.
نعم. سؤال من الأخت زهور من السعودية تقول: هل يصح في الخطبة قول إن الحمد لله بفتح الهمزة وكسر النون أم لا يصح لغة؟
إن الحمد لله،
نعم، هي تريد
نوع من الإلغاز بالنحو، تقصد يعني
بفتح، ما أدري،
فتح الهمزة وكسر النون،
وكسر أني النون. حتى نطقها ثقيل.
ما هي لو تكلمت عن فتح همزة إن بصرف النظر عن النون، يعني نعم. أن وإن، نقول إن كسر همزة إن وفتحها لها مواضع، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيانها عند حديث عن النواسخ، لكن أبرز وأهم المواضع التي تكسر فيها همزة إن الابتداء، ابتداء الكلام، وهنا ابتداء الخطبة كما ترى.
نعم.
فينبغي أن تكسر فيقال إن. أما إن تحدثت عن الإلغاز والإلغاز النحوية فهذه مقامها طويل، بأن يشبه أو يصور الحرف أو يكون هو فعل وصور بصورة الحرف أو شيء من هذا القبيل، وهذا مقامه آخر، لكن لا مجال لكسر النون أصلا.
نعم.
فيه
نعم. بارك الله فيك. الأخ جهاد الأثري من الجزائر يسأل عن كتاب في علل النحو.
كتاب في علل النحو، يعني كتب علل النحو، النحويون دائما يعني يعولون على التعليل كثيرا، فإذا قرأت في كتب النحو الموسعة ستجد أنه لا تكاد تخلو مسألة من المسائل إلا بعلة. أنتم تعرفون أنه أدلة النحو إما سماعية أو عقلية، إما نقلية أو عقلية. النقلية هو الكلام الفصيح، سواء كان من كلام الله سبحانه وتعالى وهو أفصح الكلام، أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أفصح البشر، أو من كلام العرب الفصحاء في شعرهم ونثرهم قبل الإسلام وبعده حتى نهاية عصور الفصاحة. والعلماء حددوا عصور الفصاحة بالنسبة للنحو بتقريبا، طبعا الأمر لا ليس ببت بيوم أو سنة، لكن تقريبا بنهاية بداية الدولة العباسية، بمعنى منتصف القرن الثاني الهجري. هنا توقف الأخذ عن الناس في قضايا النحو والصرف والتقعيد لهما، فكل ما تحدث به قبل هذا التاريخ فهو ميدان للاستشهاد النحوي. بعض القضايا تكون نطق بها العرب ولكن تحتاج إلى بيان الحكمة والعلة فيها، فالعلماء يلتمسون حكمة وعلة تناسب المقام وتدل أيضا على مقدرة العربي وكيف أنه ما الذي حدا به إلى النطق بهذه الطريقة. ومن هنا كثر التعليل وبيان الحكمة في قضايا النحو، ولا تكاد تجد كتابا متوسعا في النحو إلا ويعلل لقضايا.
بارك الله فيك. هنا الأخت أم البراء الشمية من السعودية تسأل عن خطأ كسر ضمير تاء التأنيث بإضافة إشباع الياء في مثل أنت بدلا من كسر التاء دون إضافة الياء.
الأصل فيها الكسر، وقد تشبع يعني يرد هناك طبعا تشبع في الشعر مثلا وإشباعها في غير ذلك وارد لكن الأصل فيها أن تكون بالكسر فقط وإشباعه ينبغي أن لا يكون إلا بمسوغ
نعم.
إما مسوغ يعني سجعي أو شعري والأصل فيه الشعر هو الذي يلزم بذلك لكن إن لم يكن كذلك فلا داعي للياء لأن الياء هنا هي ليست ياء المخاطبة لأن ياء المخاطبة كما نعلم تلحق الأفعال
نعم.
ومن هنا فإنها المقصود فقط هو الدلالة على ضمير المتكلم المخاطب ضمير المخاطب المؤنث وهذا يكتفى به بكسر التاء وما وراء ذلك إنما هو إشباع للحركة لا حاجة له
جميل بارك الله فيك شيخنا الكريم معنا متصل كريم الأخ عبد الرحمن من حوطة بني تميم الأخ الكريم الأخ عبد الرحمن قطع الخط طيب شكرا أعود لكم شيخنا
طيب.
الكريم
نحن الآن في مقام الحديث عن أن الفعل الماضي عرفنا علامته وهو قبول إحدى التاءين قبول التاء مطلقا ساكنة أو متحركة ساكنة حرف ومتحركة فعل عرفنا هذه علامته فلا يقبل من الكلمات التاء إلا الفعل الماضي وحده وعرفنا أن الأصل فيه أن يبنى على الفتح وأنه قد يخرج عن هذا الأصل بالبناء على الضم إذا اتصل به واو الجماعة أو البناء على السكون إذا اتصل به ضمير الرفع المتحرك من هنا فإن كل فعل يقبل إحدى التاءين تاء الساكنة تاء التأنيث الساكنة أو تاء الفاعل فإن ينبغي أن نحكم عليه بأنه فعل ماضي من هنا فإنه حكم مثلا على نعمة وبئس بأنها أفعال وإن رآها بعض العلماء وهم الكوفيون بأن أنها أسماء لأنها وردت عن بعض العرب بدخول حرف الجر عليها ونحن عرفنا أن حروف الجر إنما تدخل على الأسماء من علامة الأسماء ولكن نقول إن دخول حرف الجر على نعمة وبئس إنما هو من النادر ولكن دخول تاء التأنيث عليها كثير ومضطرد وما دام الأمر كذلك فإن نعول على ما كان كثيرا مضطردا وما دامت التاء أعني تاء التأنيث الساكنة علامة من علامات الفعل الماضي فإن بئس ونعمة إذن هما فعلان ماضيان طبعا نعمة وبئس هما فعلان يدلان على إنشاء المدح أو الذم وهما جامدان معنى جامدين أنهما لا يتصرفان لا يأتي منهما أفعال يعني مشتقات أخرى تصرفات أخرى فلا يقال مثلا يؤتي منها بمضارع ولا بأمر فعلان ماضيان جامدان لا يأتي الفعل المتصرف هو الذي يأتي منه الماضي والمضارع والأمر والمصدر إلى آخره وأما الفعل الجامد فهو الذي يقتصر على حالة أو حالتين مثلا من حالات الفعل ولا تكون فيه الحالات الثلاث يعني الماضي والمضارع والأمر فنعمة وبئس يلزمان حالة المضي فقط ولذلك قلنا إنهما فعلان ماضيان جامدان ما الدليل على أنهما فعلان الجواب دخول تاء التأنيث الساكنة عليهما فالحديث من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة أي فبالرخصة أخذ ونعمة الرخصة الوضوء ومن اغتسل فالغسل أفضل هذا تتمة الحديث إذن فبها ونعمة دخلت كما ترون التاء التي هي تاء التأنيث الساكنة دخلت على نعمة فدل هذا على فعليتها حتى نؤكد ما قلناه من قبل أن من أتقن الإعراب أعرب لسانه وحتى نستمع إلى أصوات الإخوة الحاضرين من يرغب في أن يعرب لنا مثلا هذا النص أو هذا المقطع من الأثر من الحديث من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت وأعينه في هذه يعني لا لن يتعثر أنا سأعرب أنا وإياه معا نشترك معا في الإعراب
كذلك نترقى من الأخوة الطلاب
نعم إن سبقوكم وإلا سبقتكم أنا بالإعراب إن لم يأتي لا هنا ولا هنا فأنا سأعرب
نعم.
طيب نقول من طبعا أنا أقول الآن أعرب حتى أستمع بعد ذلك إلى مبادرة منكم إلى الإعراب لأنه المطلوب الآن الأشياء الظاهرة فقط من هنا اسم شرط وإذا جاء اسم الشرط في أول الكلام ابتدأ به فيكون مبتدأ بعض أسماء الشرط تعرب بإعرابات متعلقة بما بعدها ككيف مثلا ونحوها وإذا لكن إذا حرف لكن نعم ككيف وإذا نعم لأن إذا تضاف إلى ما بعدها وكيف تعرب حالا لكن من وما ونحوها مما يبتدأ به فإن هذه تكون تعرب مبتدأ مبني على السكون وهي اسم شرط وأسماء الشرط كما تعلمون تقتضي فعلين فعل شرط وجواب شرط توضأ هذا فعل ماضي مبني على الفتح هو فعل الشرط الفاعل هو يوم الجمعة وما ظرف زمان وهو مضاف والجمعة مضاف إليه فبها ونعمة الفاء هذه وقعت في جواب الشرط وإنما أتي بالفاء في جواب الشرط لأنه ليس فعلا وإنما جاءت جملة وإذا جاء الخبر عفوا جواب الشرط جملة أو جارا ومجرورا أو شبه جملة ونحوها فإنه تلحقه الفاء فبها الباء هنا حرف جر وها اسم مجرور الباء تقدير بها أي بالرخصة أي رخصة الوضوء يوم الجمعة ثم استأنف ونعمت نعمت هذه نعمة فعل ماضي ونحن حكمنا عليها بأنها فعل ماضي لاتصال تاء التأنيث الساكنة بها وحينئذ نقدر لها فاعلا هي يعود إلى الرخصة السابقة التي هي الوضوء يوم الجمعة وتكون حينئذ بها ونعمت هي واقع في جواب شرط واقع في جواب الشرط وجواب الشرط حين جملة جواب الشرط تكون هي في محل رفع الخبر لمن الذي هو المبتدأ اسم الشرط الذي أعربناه مبتدأ
نعم
تفضل يا شيخ
إذا أنت معي للأخ أبو عبد الرحمن من حوطة بني تميم تفضل أخي الكريم
السلام عليكم
عليكم السلام
عليكم السلام
مساك الله بالخير
حياك الله أخي الكريم
أسأل الدكتور
الله يحفظك ويحييك تفضل يا أخي
سيطلع رغم الظلام الضياء
ترفع الصوت إذا تكرمت يا أبو عبد الرحمن
سم
ترفع الصوت
سيطلع رغم الظلام الضياء أبي إعراب رغم
نعم شكرا واضح الشيخ شكرا أخي الكريم شكرا بارك الله فيك أعود لكم الشيخ ثم عندي مجموعة من الإعراب وردت هنا
نعم طبعا رغم هذه إن دخلت عليها حرف الجر تكون اسما مجرورا وإن نصبت بقيتها بلا هذه فتكون مفعولا مطلقا لأن مصدر رغم يرغم رغما والمفعول المطلق كما نعلم ينصب
نعم
ينصب على تصبيح الفتح
بارك الله فيك هنا ورد مجموعة من إجابات الإعراب قبل قليل شيخنا الكريم محمد سيد علي يقول توضأ فعل ماضي مبني على الفتح وكذلك أحمد المصري يقول توضأ فعل ماضي مبني على الفتح والفاء ضمير مستتر تقديره هو نعمة فعل ماضي هذه أم فجر من السعودية تقول نعمة فعل ماضي جامد مبني على الفتح أم فجر كذلك تقول التاء الساكنة لا محل لها من الإعراب أحمد المصري يقول بها جار ومجرور
أحسنت وأحسنوا وتستطيع أن تدخل التاء أيضا تاء التأنيث الساكنة على بئس فتقول بئست المرأة حمالة الحطب وحينئذ تكون أدخلت التاء عليها فدل هذا على فعليتها إذن بئس ونعمة دخول تاء التأنيث الساكنة عليهما بالطراد دليل على فعليتهما وأنهما فعلان ماضيان وليس اسمين كما رآه بعض النحويين وهم الكوفيون مستدلين ببعض الأمثلة الواردة عن العرب ولكنها قليلة في مقابل الاستعمال الكثير لإدخال تاء التأنيث الساكنة عليها ونحن إذا تقابل الاستعمال القليل والاستعمال الكثير فينبغي أن نأخذ بما استعملته العرب استعمالا كثيرا ولا نعول على القليل والشاذ من الكلام وإلا لا تنضبط لنا قاعدة لأنه لا تسلم قاعدة من شواذ ولو أن أجزنا الحكم أو تقعيد حتى على الشواذ لا تضطرد حينئذ القواعد ولذلك صار الحكم في القواعد النحوية يبنى على الأكثر والأعم ويحفظ يقال ما سواه يعتبر نعم هو فصيح ولكنه لقلته يعد شاذا مخالفا للقاعدة يبقى في مقامه يذكر ولكنه لا يصح القياس عليه وإنما القياس على الكلام الكثير الفصيح الوارد عن العرب كذلك ما يتعلق بكلمات أخرى فمثلا أبو علي الفارسي وهو أحد العلماء النحويين في القرن الرابع الهجري حكم بأن ليس حرف، وقال هي حرف نفي مثل ما، وما حرف فهي مثلها تنفي مثلها. فرد عليه النحويون بعد ذلك بأن قالوا أبدا هي تدخل عليها تاء، تقول ليست تدخل عليها، فدل هذا على فعليتها، وما دامت التاء علامة الفعل الماضي وهذه الكلمة تقبلها إذن هي فعل وليست حرفا كما قال. وكذلك عسى بعض النحويين وهم الكوفيون رأوا أنها حرف وقالوا إن عسى تدل على الترجي فهي مثل لعل، فلعل حرف ترجي فنقيس عليها عسى لأنها تدل أيضا على ترجي الأمر، والإشفاق أيضا مثله فمثلها في المعنيين، فما دامت كذلك فينبغي أن تقاس عليها. لكن هذا مردود بدخول تاء التأنيث الساكنة عليها، فإنك تدخل التاء فتقول عسَت هند أن تفعل كذا، فما دامت تقبل علامة الفعل الماضي وهي تاء التأنيث الساكنة فهذا دليل على فعليتها وأنها ليست حرفا دالا على الترجي كما قاله بعض العلماء.
بارك الله فيك شيخنا الكريم. هنا سؤال في الموقع، وكذلك عقب هذا السؤال أو عقب إجابة السؤال إن شاء الله تعالى نأخذ أسئلة الدرس القادم إن شاء الله تعالى. الأخ علاء من مصر يقول: ألا يمكن القول أنعم بكذا، وما حالة الفعل في هذه الحالة؟
نعم يمكن أن تقول أنعم به، لكنها لا نقول إنها هي يعني أن هذا مخرج لنعمة عن جمودها، فأنت عندما تقول أنعم به وأكرم به فهذا استعمال لنعمة، وأيضا هو دليل في المدح. لكنك مثلا لا تقول فلان ينعم وأنت تريد مدحه، لكنك تصفه بالنعمة مثلا.
نعم.
فليس لا يأتي منها مثلا المضارع، وما دامت لا تأتي منها كل التصريفات كل الأنواع فهو يبقى جامدا. ولذلك كان من الأفعال التي هي مثل أوشك أفعال المقاربة، سيأتي بعد عند ذكر الأفعال المقاربة وذكر عند ذكر النواسخ سيأتي بعض الأفعال يتبين أنها أفعال غير متصرفة جامدة، لكون يأتي منها نوعان من أنواع الفعل ولا يأتي النوع الثالث فحكم مع ذلك بجمودها. إذن الجمود أحيانا قد يكون ولو لعدم ورود الأنواع الثلاثة من التصريف الماضي والمضارع والأمر.
نعم. إجابة سريعة لأخت المنى من السعودية تقول: نريد سبب وجود زيد في أمثلة النحو زيد وعمر وهند.
أنا سبق أن أجبت على هذا الأمر وقلت إنه خف العلماء معي وقت يا شيخ أحمد.
لا نحن في الدقيقة الأخيرة.
الدقيقة الأخيرة. إذن أذنت لي ممكن لأن الأمر يحتاج إلى نوع من التفصيل.
طيب نأخذه فيه إن شاء الله تعالى في درس قادم إن شاء الله. على الأخت إن شاء الله.
أو نعم أتذكر أو سجله أنا هنا أو تذكرني به يا شيخ أحمد.
إن شاء الله تعالى بإذن الله.
بارك الله فيك. إذن نلقي سؤالي الحلقة. أنا أحب الحقيقة أن أتحدث في هذا الأمر لأنه يكثر السؤال عنه.
نعم.
لكن
إن شاء الله تعرف الحلقة القادمة بإذن الله.
السؤال الأول: كيف لماذا حكم بفعلية هذه الكلمات أنها أفعال ماضية عسى وليس، وما وجه قول الآخرين بأنها ليست أفعال؟ يعني من قال إنها ليست أفعال ما علتهم في ذلك، وما تعليلك أنت لكونها أفعالا؟ السؤال الثاني: ما الأمور التي يخرج إليها الفعل الماضي عن أصله في البناء؟
نعم. بارك الله فيك شيخنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن ابن محمد السبيهين عميدي كلية محمد بن عبد الرحمن السبيهين عميدي كلية اللغة العربية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، على ما تفضلت بطرحه شارحا لهذا المتن قطر الندى وبل الصدى. شكر الله لكم شيخ الكريم.
وإياكم يسمع.
وشكرا لكل الأخوة والأخوات الذين يتابعون هذه الحلقة من طلاب وطالبات الأكاديمية الإسلامية المفتوحة أينما وحيثما كانوا، وكذلك الأخوة الطلاب الحاضرين معنا هنا في الاستوديو. شكرا للجميع، وحتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة من حلقات هذا شرح هذا المتن قطر الندى وبل الصدى. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.